الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة. الصحة الفلسطينية تحذر من خروج مستشفيات غزة عن الخدمة، والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر آلياته. اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية الإسلامية تبدأ تحركاتها الدولية لوقف العدوان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا رئيس الجمهورية الإسلامية إلى توحيد الأصوات وتضافر جهود الدول الحرة والمستقلة لممارسة الضغط على الكيان الصهيوني كي يوقف جرائمه في غزة. وقال السيد إبراهيم رئيسي في رسالة إلى 50 بلدا بينها روسيا والصين وعشرات الدول العربية والإسلامية أن من المتوقع من الدول الحرة والمستقلة وخاصة الدول الإسلامية هو ممارسة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على كيان الاحتلال من أجل وقف جرائمه ومجازره ضد المدنيين وإنهاء حصار غزة. وجاء في الرسالة أيضا أن اليوم هو يوم اختبار إلهي وإنساني لكافة الحكومات للنهوض بدور أكبر لإنهاء هذه الجرائم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رد فعل فصائل المقاومة لن ينتهي إلا بالوقف الفوري لعمليات القتل ورفع الحصار عن غزة. وقال ناصر كنعاني أن فصائل المقاومة حذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم تنتهي الهجمات الصهيونية، ولقد صدر مثل هذا التحذير عنها مرات عديدة. واعتبر كنعاني تصريحات نتنياهو بشأن علاقة إيران باحتجاز السفينة الصهيونية من قبل اليمن محاولة لإسقاط التهم على الآخرين والهروب من أزماته الخانقة، مضيفا أن فصائل المقاومة في المنطقة تمثل نفسها وتتخذ قراراتها وفقا لمصالح شعوبها. أكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة أن 4 مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في القطاع، ومن المتوقع أن تخرج عن الخدمة إذا لم تصل المساعدات. وأضاف المتحدث باسم الصحة أنه لا يزال نحو 700 من الجرحى والمرافقين والطواقم الطبية مع عائلاتهم داخل مجمع الشفاء الطبي. من جهته أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13,300 شهيد منذ بداية العنوان، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 31,000 إصابة، مشيرة إلى أن 75% منهم من الأطفال والنساء. وحول ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق المدنيين في المستشفى الأندونيسي بغزة نستمع إلى التقرير التالي.
المستشفيات هي الهدف الأول لجيش الاحتلال في قطاع غزة، فبعد ارتكابه المجازر في مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى الشفاء، الآن يوجه مدافعه وطائراته نحو المستشفى الأندونيسي، مجزرة جديدة ارتكبها بحق المرضى والنازحين والأطفال في المستشفى، خلفت عشرات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في أجزاء منه. ويوجد في المستشفى أكثر من 700 مصاب، رغم أن طاقته الاستيعابية هي 140 سريرا فقط، بالإضافة إلى أنه يتواجد فيه أكثر من 2,000 نازح، ويعاني من نقص الوقود بشكل كبير وبالأدوية، ما يؤثر على حياة المرضى، خصوصا في ظل وجود أكثر من 100 مريض يحتاجون إلى جراحات عاجلة، والطواقم الطبية محدود داخله. واستهداف الاحتلال له يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمال غزة. وخلال 3 أيام دخل المستشفى أكثر من 600 شخص بين جريح ونازح، وقناصة جيش الاحتلال انتشروا في محيط المستشفى الأندونيسي وقاموا باستهداف أي تحرك نحوه. ونددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي بالعدوان الإسرائيلي على المستشفى، وقالت إن الهجوم عليه انتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية. ودعت وزيرة الخارجية الإندونيسية جميع الدول وخصوصا الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالكيان الإسرائيلي لاستخدام كامل نفوذها وقدراتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة ارتكب كيان الاحتلال مجزرة بحق المدنيين جراء قصفه مدرسة تابعة لوكالة الأونروا الأممية تؤوي نازحين. وقالت منظمة العفو الدولية إنه لا مكان آمن في غزة، والضربات الإسرائيلية غير القانونية توضح الاستخفاف الصارخ بحياة الفلسطينيين. وأضافت أنه يوجد أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة ويجب التحقيق فيها. وحثت المنظمة المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات للتحقيق في جرائم الحرب بغزة. من جانبها أكدت حركة حماس أن قصف الاحتلال الصهيوني النازي لمدرسة الأونروا جريمة بشعة واستخفاف بالأمم المتحدة، وطالبت بالتحرك لوقف استهداف المدنيين في المدارس المحمية بموجب القانون الدولي. وفي رفح جنوبي القطاع استشهد وأصيب العشرات جراء مجزرة إسرائيلية استهدفت المدينة، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلين على رؤوس السكان قرب مستشفى أبو يوسف النجار. وخلال الساعات الماضية كثف طيران الاحتلال من غاراته وجرائمه بحق المدنيين في القطاع.
أعلنت كتائب القسام اليوم استضافة 60 آلية عسكرية صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية، منها 10 ناقلات جند. وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة إن مجاهدي القسام نفذوا عمليات نوعية أوقعت قتلى بشكل مباشر في صفوف العدو، كان أبرزها كمين ضد قوات راجلة جنوب غربي مدينة غزة. وتابع أن قوة من قوة النخبة في القسام نفذت هجوما على قوة العدو في مستشفى الرنتيسي الذي حوله العدو إلى قاعدة له بعد إفراغه من المرضى. ولفت إلى أن طيران الاحتلال قصفت قوات له على الأرض ظنا منه أنهم قد أسروا في عملية مستشفى الرنتيسي. دوت صافرات الإنذار مساء اليوم في تل أبيب وضواحيها وأسدود وقاعدة بالمخيم الجوية جنوبي تل أبيب. وأفادت وكالة الأنباء بأن تل أبيب وضواحيها تتعرض لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، ويعد هذا الهجوم هو الأكبر منذ بداية عمليات طوفان الأقصى. وثقت منظمة العفو الدولية حالتين نموذجيتين قتلت فيهما الغارات الصهيونية مدنيين فلسطينيين، مؤكدة أنه لم يكن أي دليل على وجود أهداف عسكرية في هذين الموقعين. وقالت المنظمة إن هذه الضربات كانت هجمات مباشرة ضد المدنيين أو أهداف مدنية، مشددة على ضرورة التحقيق فيها بشكل كامل باعتبارها جرائم حرب. وسخرت المنظمة من نشر الاحتلال مقطع فيديو لمسيرة يظهر لحظة غاراتها على كنيسة القديس بورفيري الأرثوذكسية على أنه مركز قيادة تابع لحماس. وحثت المدعي العام للجنائية الدولية على اتخاذ خطوات ملموسة فورا لتسريع التحقيق بجرائم حرب إسرائيل وغيرها من الجرائم بدءا من عام 2021. شنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم هجوما كبيرا بالصواريخ والمسيرات على أكثر من 40 هدفا وموقعا صهيونيا، بينها 8 تجمعات لجنود الاحتلال. الهجوم الذي وصفته القناة العبرية 12 بأنه الأعنف منذ بداية الحرب شمل مقر فرقة الجليل 91 بثكنة برانيت التي طالها قصف مدمر بصواريخ بركان من العيار الثقيل. إلى ذلك دوت صافرة الإنذار في 11 مستوطنة شمال فلسطين وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن صافرات الإنذار لم تهدأ منذ الصباح، مشيرة إلى إغلاق طرقات رئيسية شمال فلسطين أمام حركة السيارات خاصة في مستوطنات مارجليوت وملكية وراموت. هذا وتعرضت أطراف بلدة الخيام وشاليهات الخيام وغيرها من البلدات في جنوب لبنان إلى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف المنازل السكنية المأهولة ومنزل النائب في حركة أمل قبلان في منطقة الجبل ببلدة ميس الجبل للمزيد. بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الصحفي حسين عز الدين.
هو يوم جديد ساخن ومتوتر وأيضا يعني متأزم على الحافة اللبنانية الأمامية مع فلسطين المحتلة. بدأ هذا القصف منذ ساعات الصباح الأولى ليطال العديد من أطراف القرى وحتى المنازل داخل القرى الأمامية في منطقة الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة. القصف بدأ يعني طال صباحا بلدات اللبوني والضهيرة وبعض بلدات طبعا طير حرفة ووادي زبقين وأيضا شيحين وبعض الأماكن القريبة جدا وهي مفتوحة من الحافة اللبنانية في القطاع الغربي. في القطاع الأوسط حنان كان هناك قصف مركز يعني كان يعنف أحيانا ويتقطع أحيانا أخرى وخاصة على بلدات ميس الجبل وحولة مركبة ورب 30 وأيضا في ميس كان قد أدى هذا القصف إلى طبعا تدمير شبه كامل أو كبير إذا صح التعبير لمنزل النائب قبلان. مدفعية العدو الإسرائيلي قبل قليل كانت تقصف الجهة الشرقية لبلدة لخيام وخاصة القريبة من مشاريع يعني الشاليهات كما يسمونها وتلت الحمامس ويطال القصف أحيانا يعني أسفل بلدة القليعة لجهة سهل لخيام. يتجدد القصف الآن في بعض المناطق خاصة حولة ومركبة التي لم يتوقف القصف باتجاهها منذ البارحة يعني باستمرار هناك قصف مدفعي يطال هذه المناطق. طبعا وسائل إعلام إسرائيلية حنان كانت تحدثت قبل قليل عن أنه في أعقاب ما تعرضت له بعض المستوطنات والمواقع طلبت من يعني جميع من يسلك بعض السيارات حتى في العمق الفلسطيني القريب من مستوطنات الشمال بعدم طبعا الاقتراب منها وخاصة بالقرب من مرجليوت والمالكية ورموت.
اعترفت مصادر طبية في الكيان الصهيوني بارتفاع عدد مصابيه منذ بداية انطلاق ملحمة طوفان الأقصى إلى 8650، وبحسب المصادر فإن هناك أكثر من 1520 أصيبوا عند الحدود مع لبنان، فيما أصيب أكثر من 7000 آخرين في وسط وجنوب فلسطين. إلى ذلك ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى الذين سمحت سلطات الاحتلال بنشر أسمائهم إلى 387 قتيلا. بدأ وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض مؤخرا تحركا دوليا لوقف العدوان على غزة. الوفد الذي يشارك فيه وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية بدأ تحركه بالاجتماع بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لوقف ما يقوم به الاحتلال من عدوان على قطاع غزة. وقال وانغ يي أن بلاده شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في غزة. هذا ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلى موسكو غدا للقاء وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف. وحول التحرك الدولي لوقف العدوان على غزة الذي بدأت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية نستمع إلى التقرير التالي.
تحرك دولي لوقف العدوان على غزة بدأته اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 من هذا الشهر. تحرك تقوده الرياض هو الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل 45 يوما، بدأ من بكين على مستوى وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على أن يشمل عواصم عدد من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن. وخلال اجتماع الوفد بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية لوقف ما يقوم به الاحتلال ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن يتوقف العدوان على القطاع فورا.
لازلنا نحتاج المزيد من الجهد ومزيد من التعاون ونطمح إلى التعاون مع أصدقائنا في الصين وكل الدول التي تتحلى بمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء هذه الأزمة وهذا الوضع الخطير في أسرع وقت.
وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن هناك دولا أخرى تعطي غطاء للاعتداءات الإسرائيلية، وتحدث عن خطوط حمر وضعتها بلاده والدول العربية الأخرى بخصوص تهجير الفلسطينيين، محذرا من أن التهجير سيهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. من جهته شدد وانغ يي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة.
فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا لاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت. ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة، الوضع هناك يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا قالت فيه إن الجولة التي تقوم بها اللجنة العربية الإسلامية تأتي لاتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ومحاسبتها على جرائمها في غزة والقدس والضفة، كما ترمي إلى تأمين ممرات إغاثية عاجلة وإطلاق عملية سياسية جادة، فضلا عن الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
حذر قائد لواء الدفاع الساحلي اليمني من أي تدخل أجنبي في الجزر أو المياه الإقليمية اليمنية، مؤكدا أن كل من تسوي له نفسه التدخل سيكون هدفا مشروعا لصنعاء. وقال محمد القادري إن قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية ولدينا الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات ونستطيع توجيه ضربات في أي وقت وأي مكان نختاره. وكشف القادري عن أن القوات البحرية اليمنية مقبلة على مرحلة جديدة تشهد فيها تطورا نوعيا، كما ستنتشر في مساحة واسعة من الساحل الغربي. اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية سيطرة هذه القوات على سفينة صيانية كرد على عدوان الاحتلال على غزة فرصة كان ينتظرها اليمنيون للنيل من هذا العدو ومن يقف معه. وأضاف اللواء الركن علي الموشكي: نحن مع الشعب الفلسطيني ولن نألو جهدا في مؤازرته، وما دام العدو الصهيوني مستمر في جرائمه وقتل أشقائنا في فلسطين فنحن مستمرون في الوقوف بوجهه. وتابع: سنتعامل مع الأهداف في الأراضي المحتلة وخارجها بقدر ما لدينا من إمكانيات، مضيفا أن السفن الإسرائيلية ستكون أهدافا مشروعة لليمن وقد حذرنا مسبقا ولن نتردد في التنفيذ. هذا وقد كان لنجاح القوات المسلحة اليمنية باحتجاز السفينة الإسرائيلية أصداء واسعة على المستويين الشعبي والسياسي في اليمن. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الصحفي علي الذهب.
قبلت هذه العملية من قبل القوات المسلحة اليمنية باحتجاز السفينة الإسرائيلية على السواحل اليمنية بأصداء واسعة على المستويين الشعبي والسياسي. هنالك مباركة وتأييد من قبل الأوساط الشعبية، ارتياح واسع لاحظناه في الشارع هنا، إلى جانب أن المكونات والقوى السياسية المختلفة طبعا بمختلف انتماءاتها السياسية، وأتحدث حتى تلك التي كانت ربما لديها مواقف مناهضة أو معارضة لحركة أنصار الله هي الأخرى أيدت وباركت مثل هذه العملية، ربما مع اجتماع المواقف على مسألة القضية الفلسطينية ومساندة فلسطين باركت مثل هذه الخطوة وأيدت مثل هذه الخطوة. هنالك أيضا في مثل هذه البيانات التي صدرت عن المكونات والقوى السياسية مطالبات بمزيد من العمليات العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية واستمرار هذا الموقف المساند على المستويين الشعبي المتضامن مع فلسطين من خلال المسيرات والتظاهرات والحملات الوطنية، وأيضا من خلال الفعل العسكري المستمر كعملية احتجاز السفينة أو كالعمليات العسكرية التي ترصد عبر الصواريخ والطيران المسير بين فترة وأخرى على أهداف في الأراضي المختلفة. طبعا حول تفاصيل العملية في اليوم الثاني، هنالك متوقع أن يصدر بيان من قبل القوات المسلحة اليمنية نتبعه حسب المعلومات والمصادر من مكتب المتحدث العسكري. سترافقه صور ومشاهد احتجاز السفينة وأيضا حاليا وأيضا معلومات حول طاقم السفينة وتثبت من جنسياتهم وهوياتهم وطبيعة أيضا نشاط السفينة. وننتظر.
حذرت إذاعة إيربون من وجود انقسام خطير في محيط الرئيس الفرنسي بسبب غزة ينذر بحرب أهلية. ونقلت الإذاعة عن أحد مستشاري الإليزي قوله: لقد أدى النزاع بين إسرائيل وحماس إلى انقسام عميق في الفريق الرئاسي لدرجة أنهم لم يعودوا يتحدثون مع بعضهم البعض. مؤيدا سبب الانقسام إلى أن بعضهم يعتقد بأن حماس حركة مقاومة. وتوقعت مصادر إعلامية فرنسية أن تطيح الانقسامات ابتداء بالأمين العام لقصر الإليزي أليكسيس كوهلر. وسبق لمستشار ماكرون الخاص للاتصالات والاستراتيجية فيدريك ميشيل أن صرح لصحيفة موندي بوجود مواجهات بين مختلف المجموعات في الإدارة الفرنسية. بدأت في الجيش الأمريكي حالات شبه تمرد خشية من تورط الضباط والجنود في محاكمة دولية، وذلك بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد الإدانة العامة من قبل الشارع الأمريكي لدعم الإدارة الأمريكية ومشاركتها في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، جاء الاعتراض هذه المرة بحركة شبه تمرد من الضباط والجنود الأمريكيين المتواجدين في قاعدة سودا الأمريكية في جزيرة كريت اليونانية، حيث كشفت المعلومات التي نشرها موقع نات أوفر وور الأمريكي أن الجنود الذين يقدمون الدعم اللوجستي والاستخباراتي باتوا قلقين ومضطربين من مشاهد القتل والجرائم الإسرائيلية في القطاع، ويخشون محاكمتهم كمجرمي حرب باعتبارهم شركاء في الإبادة الجماعية. وكشفت مجموعة من ضباط الجيش الأمريكي المتواجدين في قاعدة سودا عن مشاركتهم في الحرب الإسرائيلية على غزة. حسب المعلومات التي نقلها الضباط أنفسهم، فقد كانت مهمتهم تقديم الدعم الاستخباري والاستطلاع ومراقبة المكالمات لمصلحة الاحتلال، ولكنهم أصيبوا بالصدمة بعدما اكتشفوا حقيقة مزعجة، وهي تجاهل الكيان الإسرائيلي الفاضح لحياة الفلسطينيين الأبرياء وارتكابه مجازر ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأدركوا أن الكيان يسعى لتحقيق أهدافه ولا يكترث إطلاقا لحياة الأبرياء والمدنيين، وقد تحولت غزة إلى هيروشيما وناكازاكي. الأمر الذي أغضب هؤلاء الضباط خوفا من مشاركتهم غير المقصودة في جرائم الحرب، فقرروا كشف هذه الحقيقة للعالم، لكن أغلب القنوات الأمريكية رفضت التعاون معهم أو تسليط الضوء على هذا الجانب الشرير من التعاون الأمريكي الإسرائيلي كما وصفوه. رغم ذلك سرب هؤلاء الضباط معلومات مؤكدة تكشف تورط ومشاركة قاعدة سويدا بالعدوان على غزة عبر جمع المعلومات وتسليمها للجيش الإسرائيلي، كما بدأت شرائح واسعة من اليونانيين تسجل اعتراضها على وجود الأمريكيين في هذه القاعدة وعلى تقديمهم المساعدة للكيان الغاصب في العدوان على غزة. لذا لجأت السلطات العسكرية الأمريكية إلى تمويه موقع القاعدة لأسباب أمنية وأخفته على خرائط جوجل. وتؤدي القاعدة وظائف مختلفة، أهمها جمع المعلومات وتسليمها إلى الجيش الإسرائيلي، والدعم البحري كمركز للقيادة والسيطرة للبحرية والقوات الجوية وحلف الناتو، وتدعم العمليات التي تقوم بها سنتكوم، أفريكا كوم وبوكوم.
الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة. صحة الفلسطينية تحذر من خروج مستشفيات غزة عن الخدمة والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال. اللجنة الوزارية المنبثقة من القمة العربية الإسلامية تبدأ تحركاتها الدولية لوقف العدوان الصهيوني. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عبر جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين أرجاء الشعر الإيراني المعاصر ومظاهر تأثره بالثقافة الدينية، وعلى رأسها المضامين والمفاهيم القرآنية،
حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الكرام عند ربوع قصائد الشاعرة المعاصرة طاهرة صفارزادة. إذن رافقونا.
مستمعينا الأكارم، تعد شاعرة طاهرة صفارزادة من الشعراء المعاصرين الذين روضوا الشعر للأفكار الدينية قبل سنوات طويلة من انتصار الثورة الإسلامية. وانعكاس الأفكار الدينية في أشعارها هو حصيلة فكرها الديني العميق في السنوات التي سبقت تكلل الثورة بالانتصار، وهي تبدو لنا في أشعارها شاعرة مسلمة ملتزمة بالمبادئ والأسس الدينية. ويمكننا أن نجد في أشعارها الكثير من الشواهد على الشخصيات الدينية والآيات والأحاديث، ومن جملة الأدلة والشواهد على ذلك الكتب التي ألفتها حول القرآن الكريم، ومنها كتاب ترجمة المفاهيم الأساسية في القرآن الكريم، وكتاب القرآن الحكيم الذي يعد حصيلة 27 عاما من دراسة القرآن وتعلمها للغة العربية ودراستها للتفاسير والمصادر القرآنية.
نعم مستمعينا الكرام، وتبلغ الألفاظ والمصطلحات الدينية والقرآنية من الكثرة في أشعار طاهرة صفارزادة حدا، بحيث يمكن اعتبار هذه الخصوصية المكون الأول لأشعارها، وبحيث لا نجد بدا من اعتبارها في عداد الشعراء الملتزمين دينيا. ويمكننا أن نقسم تأثر الشاعر بالقرآن الكريم إلى مجموعتين، هما التأثر اللغوي والتأثر البنيوي. فمن حيث التأثر اللغوي، نرى أن القرآن الكريم حافل بالإشارات والتمثيل والسرد القصصي، وأنه وظف على نطاق واسع الصناعات البلاغية كالتشبيه والوصف والتصوير وغيرها، وهو ما أدى إلى أن يكون فهم مفاهيم هذا الكتاب وإدراكها متيسرا للجميع بمختلف مستوياتهم الفكرية والثقافية والعقلية.
ونحن نرى أن الشاعرة صفارزادة جرت على هذا المنوال، وخاصة في مجموعتها الشاعرية السفر الخامس، فقد وظفت التمثيل والإشارات والتلميحات على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، فإننا نلحظ أن قسما من أشعار هذه الشاعرة تبدأ بالقسم، كما نرى ذلك في طائفة من آيات القرآن الكريم. ففي القرآن سور مثل العصر والتين والعاديات والتكوير وغيرها تبدأ بالقسم، حيث اقتدت الشاعرة بهذه الآيات فافتتحت بعضا من أشعارها بهذا الأسلوب البلاغي، كما يطالعنا ذلك في قولها باللغة الفارسية:
قسم بتودهای سفارا، نصر خدا، فتح خدا فرا رسیده است.
اقسم بالصافات صفا، ان نصر الله، فتح الله قد حل.
موسیقی
نعم أيها الكرام، وكما هو واضح فإننا نلاحظ تأثر الشاعرة بالألفاظ والمصطلحات القرآنية من خلال استعارتها لكلمات مثل النصر والفتح، علما أن المراد في النموذج السابق من الصافات صفوف المستضعفين والأحرار وهم يقفون في مصاف جيش الطاغوت. وبطبيعة الحال فإن مفهوم المقطوعة الشعرية السابقة مستمد من الآية الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح.
مستمعين الكرام، عن الشاعرة طاهرة صفارزادة ومكانتها في الشعر الديني ودورها في تعزيز الثقافة القرآنية في الشعر الإيراني المعاصر، أدلى خبيرنا على الهاتف الدكتور حميد جناني الأستاذ الجامعي من طهران بحديث ندعوكم للاستماع إليه.
طبعا الكلام إذا جاء الكلام حول أثرني صبري، يجب أن لا ننسى أن نذكر العرفان الإسلامي المتمثل ب يعني الخطاب الذي يستفيه العرفاء من كلام الإمام علي عليه السلام عندما تكلم عن العاقل وعن العشق، فقد بين دور كل منها هاتين يعني العقل والعشق أو القلب، والعرفاء يقولون أهمية للقلب أكثر من العقل، ولكن لا ينكرون دور العقل بعد العشق. عندما يتكلم عطار النيسابوري في منطقة بير وفي حكاياته مع الطيور ومن الكثرة يصل إلى الوحدة، هنا يبين أهمية العقل والقلب والعشق معا في مرتبة واحدة، ولكن منازلهما تختلف. منزل القلب والعشق مقدم على العقل ويعني الفكر، ولكن هما يعني مرتبطان بارتباط عضوي في يعني العرفان الإسلامي.
أيها الكرام، تستمعون إلى برنامج أدب ودين، حيث نتحدث عن مظاهر تأثر الشاعرة طاهرة صفارزادة بالآيات القرآنية، فأهلا ومرحبا بكم.
أعزائنا، على صعيد التأثر البنيوي توظف الشاعرة طاهرة صفارزادة في قصائدها بعض أفعال الأمر التي وردت في القرآن الكريم مثل الفعل اقرأ الذي تصدر سورة العلق، كما نرى ذلك في قصيدتها في انتظار الكلام، حيث تقول في هذا المجال: بخان بلند بخان، در صبح تلاوت معصومانه، صدای ناب از آن می آید.
اقرأ، اقرأ بصوت عال في الصباح تلاوة بريئة، يأتي صوت الأذان الأصيل.
نعم مستمعينا الأفاضل، على أسلوب القرآن الكريم كعادتها ومن باب التقليد لسور مثل الصافات ومريم وهود وغيرها، وعلى سبيل التأثر بالكثير من كتب الأدعية والزيارات مثل زيارة عاشوراء، نرى الشاعرة طاهرة صفرزادة تبعث سلامها إلى مختلف الأشخاص والعناصر، كما يطالعنا ذلك في قصيدة لها تحمل العنوان مرحبا بالسلام. هذا العنوان الذي استمدته من آيات القرآن الكريم الحافلة بأجواء السلام، من مثل قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى، وقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوله سبحانه في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، حيث تقول في هذا الصدد وباللغة الفارسية سلام بر سپیدی نور، سلام بر سجده، سلام بر سیادت احمد و آل او، سلام بر ستین، سلام بر سجاد، سلام بر سلامت وعده در روزگار عدل جهانتاب، سلام سلام سلام.
السلام على بياض النور، السلام على السجدة، السلام على سيادة أحمد وآله، السلام على السبطين، السلام على السجاد، السلام على سلامك يا وعدنا في زمن سنستظل فيه بنور عدلك، سلاما سلاما سلاما.
أيها الأحبة، في إطار تأثرها بالأساليب القرآنية، نرى أن تأثر الشاعرة طاهرة صفرزادة قد يتجلى أحياناً على شكل جمل مستقلة في أشعارها، وقد تأتي العبارة القرآنية جزءاً من الجملة الفارسية. عن هذا النوع من التأثر على صعيد الألفاظ والعبارات حدثنا خبير البرنامج الدكتور حميد تشناني مشكورا، داعما حديثه بنماذج وأمثلة من قصائد هذه الشاعرة. نتابع معا هذا الحديث.
طبعا العطار يقسم طريقة السلوك للعارف إلى يعني سبعة مراحل، وخاصة في منطقة الطير، أو سبعة وديان، أولها الطلب والثاني العشق والثالث المعرفة والرابع الاستغناء والخامس التوحيد والسادس الدهشة والحيرة والسابع هو الفقر والفناء في ذات المحشوف. وقد بين هذه المراحل في مزدوج أو مثنوي منطقة الطير. وهو يقول على المرء أن يسلم لخالقه تسليما كاملا بالمراتب، مراتب العشق الإلهي. فهو يقول أن العشق والعقل معا يأمران المرء على التسليم المطلق لإله الأكوان. ولذلك نرى في حكايات منطقة الطير وباغي أشعار عطار النيسابوري يذكر هذا المعنى، بأن المرء أو المسلم عليه أن يتخذ الطريق إلى الله والتسليم المطلق لأوامره ولنواهيه. فمن منطلق من منظار عطار النيسابوري هو الخضوع التام للأوامر الإلهية.
مستمعينا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حميد شناني الأستاذ الجامعي، كان معنا من طهران لإتاحته لنا هذه الفرصة بحضوره في برنامج أدب ودين. نتابع تكملة البرنامج.
أيها الأكارم، لا شك في أن شعر طاهرة صفرزادة حافل بنزعة مناهضة للاستعمار والاستغلال، فهنالك نوع من معاداة سيادة الظلم والجور ومواجهته، وهي تعد من المحاور الرئيسة لقصائد هذه الشاعرة، حيث نراها توظف مفاهيم الآيات القرآنية ومضامينها، وربما تستعين بالاقتباس منها في نقل مثل هذه الأفكار إلى ذهن المتلقي. وعلى سبيل المثال تطالعنا الشاعرة في قصيدتها إضاءات تعيش أجواء الآية القرآنية 62 من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله العلي العظيم.
سلطگران دوباره طغیان کردند، صدای ناب از آن می آید و حکم از آن خداوند است و خون پاک حق طلبان به حکم خداوند جهان ستم را ویران خواهد کرد. ستمگران باید در انتظار کیفر باشند که حکم از آن خداوند است.
المتسلطون طغوا مرة أخرى، صوت الأذان الأصيل يأتي من بعيد، والحكم لله، والدماء الطاهرة للمطالبين بالحق، ستقوض عالم الظلم بحكم الله، على الظالمين أن يكونوا في انتظار العقاب، فالحكم لله وحده.
أحبتنا الأفاضل، الشاعرة ترى في المقطوعة السابقة ومن خلال التأكيد على أن الحكم والأمر لله وحده، أن المطالبين بحقوقهم المهضومة والمظلومين والمستضعفين سيخرجون ويتحررون من تسلط الظلمة والجائرين، وأن المتسلطين على رقابهم سينزل بهم العقاب والقصاص بأمر الله.
أيها الأكارم، جولتنا بين أرجاء قصائد الشاعرة الإيرانية المعاصرة ومظاهر تأثرها بآيات القرآن الكريم ستتواصل بإذن الله في محطتنا القادمة من برنامجكم أدب ودين.
نشكر لكم كرم متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب المنى، في أمان الله.
في أمان الله.
ويعلم الله ويشهد الله لود جماهيرنا. ياتي الى جانبكم جنبا الى جنب وكتفا الى
كتف. كفى لليهود كفى كذيل القدس قد ازفا نهايتكم قد ابتدات ووعد الله قد سحقا. كفى لليهود كفى كذيل القدس قد ازفا نهايتكم قد ابتدات ووعد الله قد سحقا. علم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا. علم الوعد عندكم وهذا العصر وقت وفاء بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا. هلوتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء. هلوتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء. أمر ليس فيه خفاء وأمريكا تساندكم بنفط الأعرب الدلفا. ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا. وأمريكا تساندكم بنفط الأعرب الدلفا. ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا. أعز الله من وقفا طرفت حيدرا يوما بأعلى صوته يهتفا. وبزت هاشم وقفا أعز الله من وقفا طرفت حيدرا يوما بأعلى صوته هتفا بأعلى صوته هتفا. وقد عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا بموت في يد الأنصار ما أهدونه لقفا. وقد عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا بموت في يد الأنصار ما أهدونه لقفا. وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بذائفنا أمانكم كشفا. وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بذائفنا دفاع أمانكم كشفا دفاع أمانكم كشفا. فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا. وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا. فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا. وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا. سوف نرى بطول ظهوركم طرفا نهايتكم قد ابتدأت كفاق لليهود كفى. بيوم القدس سوف نرى بطول ظهوركم طرفا نهايتكم قد ابتدأت كفاق لليهود كفى. بيوم القدس سوف نرى بطول ظهوركم طرفا نهايتكم قد كفى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. إلى أي مدى تسير السعودية في ركب التطبيع مع الكيان الصهيوني برأيك؟
إلى مدى عميق لكنه دون الفضيحة.
وكيف يمكن الذهاب عميقا مع ضمان عدم الفضيحة؟
بالتغطية بمطالبات تبدو للمستمع وكأنها غير تطبيعية.
وهل مثال المطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية هي غطاء لإخفاء السياسة التطبيعية؟
أحد الأمثلة.
ولماذا لا تكون هذه مطالبة حقيقية؟
لأن من يريد الدولة الفلسطينية عليه أن يدعم كل الجهود التي تدعم القوى الساعية لتحرير فلسطين.
وهل تعتقدين أن هنالك فرصة لتغيير هذه السياسة أو تصحيحها بعد إعلان تغييرات كبيرة في السياسة السعودية في المنطقة؟
نعم، لكن التغييرات ليست لصالح مسار مضاد للتطبيع.
والإسلام ومكة والمدينة وخدمة الحرمين الشريفين،
براقع تخفي ما يراد خفاؤه، وكل رداء كي يقل بلاؤه. لذا سمى العرب الرداء بالساتر، وهو فعلا في هذا المثال محاولة لستر العورات والقبائح.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. وداوي جواك بالصبر الجميل.
أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: بحث حول حديث الكساء واهتمام الإسلام بالمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.